أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن المشتري أو عفوا في أن البائع فضولتان، هل يضمن للمشتري ثمن السلعة التي اشتراها فضولة مع علم المشتري بأن البائع فضولي ولسوء حظه وتقديره أن الأصيل في المعاملة يعني مالك المبيع رد المعاملة الفضولية. وكان الكلام في الفرع الأخير في المسألة، وهي أنه أيضا من سوء تقديره الآخر وسوء حظه أنه وجد الثمن قد تصرف فيه البائع الفضولي قد أتلفه، فهل له أن يرجع فيه أو لا ليس له؟ تقدم الكلام مفصلا وقلنا بأن المشهور ذهب إلى أنه ليس له أن يرجع، وكل ما ذكر من أدلة أو وجوه بعبارة أخرى يمكن أن تثبت لصاحب الثمن وهو المشتري حق الرجوع لا تجري في البين. وعلى وجه الخصوص كان كلامنا في هذه النقطة أنه قاعدة الإقدام، وهي القاعدة التي تقدم الكلام فيها مفصلا في البيع الفاسد، واعتبرها الشيخ الطوسي عليه الرحمة، استدل بها الشيخ الطوسي هناك، وهي في الحقيقة كانت عمدة الأدلة على قاعدة أن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. المستشكل هنا قال بأن القاعدة لا تجري لأنه سلط المشتري البائع على الثمن تسليطا مجانيا، وقد تقدم الكلام للمستشكلين تحت عنوان إن قلت، وقد تقدم الكلام في إن قلت، وخلاصة الكلام تكلمنا به مفصلا أنه بل هناك أصلا تباني واتفاق وإقدام من كلا الطرفين على ضمان المشتري للبائع المثمن والبائع للمشتري الثمن من ماله، ولكن حصل سوء تطبيق في البين إن صح التعبير، وهو أنه سمي المثمن ضمانا للثمن، وهذا المثمن الذي ليس ملكا لمن؟ للضامن وهو البائع، وإنما هو ملك لشخص آخر، وهذا لا ينفي الضمان أو الإقدام على الضمان. هذا خلاصة ما تقدم الكلام فيه مفصلا. من الآن فصاعدا الجواب، هذا كله فهرس إجمالية لما ذكرناه بالأمس. من الآن فصاعدا يجيب الشيخ المصنف على إن قلت قلت. في مقام الإجابة لا يطيل الكلام، يجيب إن صح التعبير بكلمتين فقط وفقط، يقول نحن لا ننكر كبرى قاعدة الإقدام، ونحن لا ننكر أن الضمان في الحقيقة مع تحققه يلزم كل منهما بما التزم وبما ضمن، ولكن الكلام في ماذا؟ في تعريف الضمان. ما هو الضمان؟ حينما نقول في الحقيقة فلان ضامن أو هذا الشيء مضمون من قبل فلان، ما هو الضمان؟ الضمان هو كون هذا الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه، هذا معنى الضمان، أن هذا الشيء المضمون في عهدة الضامنه، وخسارة هذا الشيء في الحقيقة تكون على الشخص الضامن. وفي مقامنا نأتي ونرى بأن الشيء الذي أقدم الضامن عليه وهو البائع في الحقيقة لم يكن هناك ضمان، حينما أقدم مع علم المشتري ومعرفة المشتري والمشتري كذلك وأخذ الثمن في قبال هذه العين، هذا في الحقيقة ليس ضمانا. فإذا الكلام في الصغرى، فكبرى نسلم أنه مع تحقق الضمان يستوجب الضمان، ولكن عرف الضمان وبعد تعريف الضمان لا ينطبق الضمان على ما نحن فيه وعلى موردنا. إذا ما نحن فيه في الحقيقة خارج موضوعا عن حقيقة الضمان، فإذا كان خارج حقيقة عن موضوع الضمان لأنه هو المشتري سلط البائع على الثمن في قبال هذا الشيء الذي يعلم من البدو الختم بأنه ليس له، إذن لا يوجد ضمان في الحقيقة، لا يوجد ضمان، البائع لا يضمن، لم يضمن للمشتري حتى نلزم المشتري، نلزم عفوا البائع بأن يعيد الثمن للمشتري. ولذلك قال إذن هذه المحاولة محاولة في الحقيقة في غير محلها، لم تعالج المشكلة. يبقى الكلام أين؟ يبقى الكلام بالنقض، لأن المستدل أو المستشكل ما شئتم فعبروا كان دعوى إن قلت مركبة من أمرين. الأمر الأول ما أجبنا عليه أن هناك في الحقيقة ضمان، وبناء عليه غاية ما في الأمر كان هناك اشتباه في التطبيق على هذا الفرد الموجود في الخارج وهو مال الغير، وبينا بأنه لا بالواقع لم يكن هناك ضمان لأن المشتري البائع لم يأخذ على عاتقه وفي عهدته أن يضمن مال المشتري، فلم يقدم على ضمانه حينما كان في قبال ذاك، ليس إقداما على ضمانه. يبقى الكلام فيما تقدم وهو أنه دعوانا في النقض المتقدم أنه في من باع مالا لشخص بثمن وكان الثمن مشخص والمثمن مشخص ووقعت المعاملة على هذا الشيء، بعد وقوع المعاملة وتحقق النقل والانتقال والتسليم والتسلم ظهر بأن المبيع لم يكن ملكا لمن؟ لم يكن ملكا للبائع. فمقتضاه سيد إذا لم يكن المبيع ملكا للبائع البيع باطل، لأنه بيع لعين شخصية، ولكن لم يكن بيع كل في الذمة أنه هذا ليس له، جئنا بماذا؟ بمصداق للكل مستجمعا للشرائط وادفعه، لا المبيع شخصي كان. فظهر بأن المبيع بعد التسليم والتسلم لم يكن ملكا لل البائع، فبناء عليه المعاملة إذن البيع باطل. طب البيع باطل، فلما كان البيع باطل مقتضى بطلان البيع أن يبقى كل شيء على حاله، فاستعاد صاحب المبيع استعاد ماله، فبقي ماذا؟ المشتري المسكين. ثمنه يستعيده أو لا يستعيده؟ قالوا بل يستعيده. قالوا ماذا؟ يستعيده، مع أنه تالف. ها، مع أنه ماذا؟ تالف، يعني قد تصرف فيه البائع وأتلفه، مع ذلك هناك اتفق على أنه له الرجوع. المستشكل ماذا أشكل هنا؟ قال هذه كتلك، لماذا هنا تقولون بأنه يرجع بالثمن أما في مقام لا تقولون يرجع بالثمن، مع أنه سلطه على ثمن في قبال شيء ليس لا. فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. لماذا باءكم تجر وباءنا نحن مساكين لا تجر؟ الجواب لأن باءكم حرف جر، أما باءنا ليست حرف جر. فالجواب قال بلي، الفرق بين الموردين هو هذا. هنا نقول بأنه له الرجوع بالثمن على البائع، لأنه في الحقيقة لم تطب نفسه بتصرف البائع بالثمن إلا في قبال العوض المتفق عليه أو المعوض المتفق عليه وهي السلعة. فإذا انتفت ملكيته للسلعة لأنه لم يكن البائع مالكا له، فحينئذ طيب النفس لم يتحقق. فإذا لم يتحقق طيب النفس، فمعنى ذلك ماذا؟ ليس للمشتري أن يتصرف في الثمن، وإذا كان قد تصرف به فعليه أن يعيده، فله أن يرجع به. أما في مقامنا المفروض في المعاملة الفضولية أن الأصيل مع الفضولي لا طابت نفسه في إعطائه الثمن في قبال شيء لا يملكه، فإذا نفسه طيبة قياس مع الفارق، فلذلك هناك له أن يرجع، أما هنا ليس له أن يرجع. هسه تبقى تقول لي بالآخرة وهذا أيضا طيب نفس معلق على ماذا؟ على أن يمتلك أو أن يرجع له؟ لا، المفروض أنه يدري أنه ليس له، فهو طابت نفسه في قبال شيء ليس له، فهو كمن سلط الآخر على ماله من دون عوض. فهذا الفرق بين الأمرين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا الشق الآخر في المسألة أتى به بنحو جملة اعتراضية، أنه فيما يرتبط في من باع مال غيره لنفسه. هناك قلنا قد تقدم وقع الكلام أن هذه المعاملة الفضولية تصح أو لا تصح. قسم الفقهاء قسمين، قسم قالوا تصح وقسم قالوا لا تصح. الذي قال بعدم الصحة ركز على نقطة، أنه بالآخرة باع مال غيره لنفسه، فإذا قلنا بعد ذلك ذا جاء الأصيل وأجاز المعاملة، إذا ما صدر من الفضول لم يجز وما أجيز لم يصدر، فيلزم من ذلك حينئذ عدم صحة المعاملة. أو بعبارة أخرى قبل أن نصل إلى هذه، أولا أصلا قصد النقل والانتقال أليست بيع عبارة عن تمليك وتملك؟ خب تمليك وتملك، أين التمليك هنا؟ التمليك فرع الملكية، فإذا كان لا يملك كيف يملك؟ فمن هنا قالوا بأنه أصل إنشاء التمليك إذا أراد أن يبيع لنفسه مشكل. فلذلك ماذا قلنا نحن في الرد؟ قلنا بلي، أنه يكفي في الحقيقة أن تكون المعاملة مستجمعة للشرائط، وأيضا قصد النقل موجود ولو ادعاء في الملكية، غاية ما في الأمر يبقى طيب النفس في التصرف. طيب النفس هذا لا يمكن أن يكون منه، وإنما يكون من الأصيل. فإذا تحقق طيب النفس وهو الإجازة بعد ذلك، بني على الشيء مقتضاه، ويكون حينئذ الطرف الأساس في المعاملة ليس الفضولي، وإنما هو من؟ وإنما هو الأصيل. والمبادلة تتم بين الأصيلين لا بين الفضول ومن؟ والأصيل. وغاية ما يكون دور الأصيل دور هكذا شكلي أو إمضاء، لا، إنما المعاملة في واقعها في الحقيقة تتم بين هذين الشخصين. وبناء عليه يقول: إذن هذه المحاولة بهذا الشكل لتثبيت أنه للمشتري أن يرجع بالثمن إذا كان الثمن قد تصرف فيه البائع الفضولي وأتلفه، مع علم طبعا المشتري بالفضولية، في الحقيقة يكون بناء على ذلك الحق مع المشهور، وهو عدم الصحة، وليس له أن يرجع. لذا قال: قلت في مقام جواب إن قلت الضمان كون ما هو مباشرة، ما هو الضمان؟ الضمان هو كون الشيء في عهدة الضامن، في عهدته وخسارته عليه. زين. وإذا كان المضمون به بناء على ذلك، هذا هو الضمان، جزاك الله خير، خلي نطبق على ماذا؟ على ما نحن فيه، يشمل أو لا يشمل. قال: وإذا كان المضمون به، وهو ماذا؟ الثمن المثمن، عفوا المثمن. وإذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن، يعني المضمون به، يعني المثمن المضمون به الثمن ملكا لمن؟ ملكا لغير الضامن، ليس ملكا للفضولي، ليس ملكا للبائع، وإنه ملكا للشخص الثالث واقعا، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك، يعني مع علمهما بأن المبيع ملكا لثالث وليس ملكا للبائع الفضولي. جيد. فضمان حقيقي لا يوجد، هذا ضمان شكلي، ضمان صوري، ضمان ما شئت فعبر. يبقى، هذا هو الجواب على أصل الإشكال كله. قال: وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد، هنا على بناء المتعاقدين في هذا العقد، يعني في العقد الفضولي الأصيل المشتري والفضول البائع، على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، فهو إنما يصحح ماذا؟ يصحح المعاملة الفضولية، يصحح وقوع العقد، وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء، مع عدم كون البائع أهلا لذلك واقعا، لأنه لا يملك، لأنه لا بيع إلا في ملك. وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين من ومن؟ بين المالكين، يعني وهو مالك المبيع والمشتري. والضمان والتضمين الحقيقي في هكذا معاملة بين من؟ بالنسبة إليهما، يعني إلى المالك المبيع ومالك الثمن. ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه، يعني يدخل الثمن في ضمان من؟ في ضمان البائع. بماذا يضمنه؟ في ضمانه بالمبيع بالعين، بمجرد الإجازة، بمجرد الإجازة يدخل الثمن في ضمان البائع ويضمنه حينئذ بالمسمى وهو المبيع، وإلا بالبدل إن كان مثلا مثليا، وإلا بالقيمة إن كان قيميا. وأما البائع فيضمن ماذا؟ فيضمن الثمن في الحقيقة بمجرد هذا العفو المشتري. وأما المشتري فيضمن الثمن بمجرد أن يقبل من من؟ من الفضولي، لأنه قلنا كما تقدم المعاملة الفضولية بالنسبة للأصيل لازمة، أما بالنسبة لمن؟ للأصيل الثاني، في الحقيقة هي متزلزلة، أي بمعنى متوقفة على إجازته، فإن أجاز ألزم نفسه كما في قوله قبل في القبول في قبال الإجابة، وإلا إذا رد فيفسخ إلزام والتزام من؟ الأصيل الأول وهو المشتري. جيد. والحاصل أنه لا تضمين حقيقة عاد ماذا؟ عاد لأصل الجواب ويمهد به لرد ماذا؟ لرد الناقض الذي بيناه. قال: والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن، لا يوجد تضمين حين في مقامنا، والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري في المعاملة الفضولية البائع الفضولي على الثمن. إذا من ضمن الثمن؟ فإذا من ضمن الثمن ليش الطالبة بالثمن؟ سال بانتفاء الموضوع. ها، وأما الرجوع، هذا الرد على النقض. وأما الرجوع أي وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ، هذا الذي بيناه تحت عنوان إن قلت، أنه ذكرنا هذا النقض في البائعين، ماذا؟ في البائع والمشتري الذي تمت المعاملة بينهما مستجمعة للشرائط وباعوا هذه العين الشخصية وتم القبض والإقباض، بعد ذلك ظهر بأن هذا المبيع لم يكن ملكا للبائع، ملكا لزيد، فالمعاملة باطل سيد مها باطل المعاملة شيء باطل. الحمد لله كل واحد أخذ الشيء له، بس المشتري له أن يرجع بالثمن على البائع، أتلفه أكله. قالوا: بلى، له أن يرجع. لذلك المستشغل قال: ما الفرق كما بين؟ فأجاب: فرق كبير بين الموردين. لذا قال: وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البائع، لماذا؟ للمثمن المحدد الذي باعه، متى يرجع؟ عند انكشاف الخطأ وأن هذا المال لم يكن ماله. جيد. وبعد بطلان البيع بناء عليه، فيرجع المشتري بالثمن عليه؟ بلي، مع أنه ماذا؟ مع أنه إنما ضمنه بمال الغير. يعني ماذا؟ يعني ضمن البائع للمشتري الثمن بهذا المال، وهذا المال ليس ماله كما في موردنا في المعاملة الفضولية. قال: لماذا لا يرجع هنا؟ قال: فلعدم طيب نفسه. طيب نفس من؟ المشتري، على تصرف البائع فيه، أي في الثمن، من دون ضمان، يعني مجانا. زين. والدليل صريح: لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفسه، بل لأنه إنما طاب. قد تقول: مطاب نفسه كما في مرد. لا، لأنه إنما طاب نفس المشتري بتسليط البائع على الثمن بتصرف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكا له، أي للبائع، وصيرورته، أي المبيع، مباحا له، أي للمشتري، بتسليطه عليه. وهذا مفقود فيما نحن فيه، فيما نحن فيه أي في المعاملة الفضولية في مقامنا، لأنه في الحقيقة لم يكن التسليط بهذا النحو، وإنما كان تسليطا مع علمي بأن هذا ليس ملكا له، لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل في المقام، لأنه ضمنه بمال الغير وهو يعلم أن هذا المال مال الغير. وبناء عليه يبقى، يقول: إذن بناء على هذا الطرح، هل يلزم من ذلك أنه إذا فسد البيع وكان أحدهما يعلم بفساد البيع؟ انتهينا من المشكلة، هذه قضيتنا انتهينا، والآن يريد أن يأتي بنقد. يقول: هذا الطرح بهذه الكيفية وإثبات أنه بالآخرة الأصيل في المعاملة الفضولية وهو المشتري، إذا كان يعلم بالفضولية وقد تلف الثمن بيد البائع الفضولي وأبطل الأصيل البيع راد، ليس له أن يرجع بالبيان الذي تحدثنا عنه. نقول: جيد، طب لو فرضنا أن البيع كان باطل، لم يكن بيعا فضوليا، بيع مستجمع لكل الشرائط، ولكن اختل شرط من شرائطه فقط وفقط، إذا اختل شرط من شرائطه ما الذي يلزم؟ المشروط عدم عند عنبي شرط، فالبيع باطل. فيقول بناء عليه إذا كان البيع باطل، إذا كان كل منهما يجهل بالبطلان وأقدما على ما أقدما، لا شك حينئذ ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. فالمشتري يضمن للبائع ماذا؟ المبيع، والبائع يضمن للمشتري الثمن. ولكن لو فرضنا أن أحدهما كان يعلم بالفساد وهو المشتري، البيع تام، ولكن هناك شرط فيه في صيغته في القبض بأي نحو أودى وأدى إلى بطلان البيع، والمشتري كان يعلم بالبطلان، ومع ذلك ماذا؟ أقدم وسلم الثمن للبائع واستلم المثمن. بعد ذلك تصرف البائع بالثمن، بعد ذلك انجلت الغبرة وظهر بأن البيع ماذا؟ فاسد. ومعنى أن البيع فاسد فكل شيء يكون أين؟ في موضعه، لم يتحقق نقل وانتقال، بقي المبيع على ملك البائع. ها؟ ما هو؟
البيع
كيف ما فهمت؟
فقلت إنه المشتري إنه
يعلم.
إيه؟
جيد، أحسن. فالآن هنا إذا يرجع المبيع إلى من؟ إلى البائع المفروض. ولكن هل المشتري له أن يرجع بالثمن؟ على كلامنا هنا ليس له أن يرجع بالثمن، على هذا الكلام بهذا الطرح ليس له أن يرجع، لأنه هذا يكون الشيخ عبد الله يقول لكم هذا تسليط مجاني، لأنه تسليط على شيء، فإذا المفروض هذا نقض علينا بهذا. لذا قال ومما ذكرنا يظهر فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد، حيث إنه أي المشتري العالم بالفساد إنه ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به، وكذا البائع مع علمه بالفساد ضمن المشتري. اضطرت كل البائع المشتري يعلم بالفساد والبائع لا يدري، وأخرى العكس، البائع يدري بالفساد والمشتري لا يدري، ما إلى خصوصية. وكذا البائع مع علمه بالفساد بفساد البيع ضمن المشتري ماذا؟ ضمن المشتري الثمن بما يعلم أن المشتري، يعني ضمن المشتري الثمن بماذا؟ بالمبيع، بما يعلم أن المشتري لا يضمن به، فكأنه لم يضمنه. جيد، يقول هذا النقض، ولكن النقض في الحقيقة يرد أو لا يرد؟ يقول بدوا تأخذنا المصطلحات والصناعة ونقول كلاهما من واد واحد، كلاهما ماذا؟ من واد واحد. وما دام كلاهما من واد واحد فإذا ماذا؟ فإذا كان هناك ليس له أن يرجع، فأيضا هنا ليس له أن يرجع. يقول بدوا صحيح، ولكن إذا دققنا بالجواب على ماذا؟ بالجواب على الفرق في النقض المتقدم في من باع ماله واشترى المشتري منه والمال شخصي، فظهر أن المال كان لثالث، فقلنا ليس له الرجوع لأنه لم تطب نفسه بتصرف البائع بالثمن من دون المثمن. هنا الكلام نفس الكلام فيما تقدم في البيع الفضولي، المشتري ضمن البائع الفضولي الثمن بمال ليس للبائع وهو مال الأصيل الشخص الثالث، فلذلك قلنا حينئذ هذا تسليط مجاني. أما هنا في المورد في البائع الذي يعلم أن البيع باطل ومع ذلك أكمل المعاملة، أو المشتري الذي يعلم أن البيع باطل ومع ذلك أكمل المعاملة، غاية ما في الأمر علم بالفساد، ولكن كل منهما ضمن الآخر ماله بمال له لا بمال شخص ثالث. يعني البائع ضمن المشتري في الحقيقة المبيع بمال بثمن للمشتري لا بثمن لشخص ثالث، والمشتري ضمن البائع الثمن بمبيع له لنفس البائع لا لشخص ثالث، غاية ما في الأمر لم يكن البيع صحيحا. هذا هو، وإلا التضمين. ولذلك كنا كل التركيز هناك أن التضمين كان تضمين بمال ليس له، وهنا الذي يعني قصم ظهر البعير وقلنا بعدم جواز الرجوع فيه. أما هنا لا، هنا في الحقيقة التضمين كان تضمين بماله وليس تضمين بمال شخص ثالث، وأقدم هو على هذا النحو، فحينئذ هذا لا يستوجب عدم الرجوع. لذا قال وجه الفساد أن التضمين الحقيقي حاصل. شنو قلنا التضمين الحقيقي؟ إذا رجعنا للتضمين الحقيقي حينما عرفنا قلنا الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه. الضمان ما هو الحقيقي؟ كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه. هنا حينما باع وبطل البيع بسبب غير الملكية، إذن الضمان الحقيقي متحقق أو ليس متحقق؟ متحقق. ضمان حقيقي يعني أن الضمان بعهدته ولو تلف فهو الجابر له، هذا متحقق حينئذ. لذا قال لأن المضمون به، وجه الفساد أن التضمين الحقيقي حاصل هنا. لماذا؟ لأن المضمون به وهو ماذا؟ المثمن لو كان البائع ضامن، أو بل والثمن لو كان ماذا؟ لو كان المشتري هو الضامن، يعني كل منهما يضمن للآخر بما يقدمه في قباله. زين، لأن المضمون به مال الظالم. غاية الأمر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان. صحيح. والتضمين في نظر الشارع لأن المفروض فساده، فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، ولكن الإقدام متحقق. أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو استئمان عن مالكه موجبا لماذا؟ لضمانه. على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، وشيء منهما غير موجود فيما نحن فيه. فيما نحن فيه أين سيد؟ في البيع الفضولي، في المعاملة الفضولية. يعني تضمين بهذا الشكل من طرف المشتري للبائع الفضولي غير موجود، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه. وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب من طرف المشتري منه فضولة ليس إلا كدفعه إلى ثالث. ثالث شخص ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وتسليطه على إتلافه، في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث. يقول أكثر أوضح من هذا، يعني كما لو فرضنا دفع الثمن إلى من؟ إلى شخص ثالث، ثم رد الأصيل في المعاملة بين الشخصين، يرجع إلى الثالث يقول له تعال جيب المال، ولا فبناء عليه إذن لا يضمن. نعم يأتي، والحمد لله رب العالمين. هي الكلام كثير صوبات.